الزكاة فإنه لا يقتل به صاحب البيت، ولا يمكن العمل إلا على ما قاله الشيخ، ما يمكن العمل. واحتمال أنه يجيبه يدخله في بيته هذه تنافي القرينة اللي ذكر الشيخ.
الشيخ إذا زنت يذكر الأخوان إذا زنت أجده أن يسكت عليها، إذا كانت مرة حدثت منها مرة
احنا قلنا ينظر للمصلحة في هذا، والمصالح تختلف. إذا تابت زال عن هذا الوصف. إذا تابت بارك الله فيك ونصحها وتابت، وهذه تقع كثيرا، فهذه ما ينبغي أنه يفشي سرها أو ينشر عارة. وأيضا هل يطلقها أو لا ينظر للقرائن، قد تكون أم أولاد ويحصل بالتفرق مفاسد. وإذا تابت الله وصانها، وكثير من النساء هو الظاهر إنها ما فيها فائدة من علاجها، إن أمره بتذكر. قال المؤلف: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع الباء للسببية، ما يحرم بالنسب مثلها الباء للسببية. وقوله ما باعتبار الجنس، يعني الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاع، يحرم نظيرها من الرضاع. عرفنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبع، فنظيرهن من الرضاع سبع: أمك من الرضاع وإن علت، بنتك من الرضاع وإن نزلت، أختك من الرضاع مطلقا، مش بعد؟ بنت أختك وإن نزلت، بنت أخيك وإن نزلت، العمة وإن علت، الخالة وإن علت. ها؟ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى الحديث أو لفظه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. نعم. طيب، وهل الرضاع يحرم به ما يحرم بالصهر أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، وسيأتي إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة، وهم فروع الزوج وإن علوا، وأصوله وإن نزلوا، وأصول الزوجة وإن علوا وفروعها وإن نزلوا بشرط الدخول في المسألة الأخيرة. هؤلاء المحرمات المصاهرة، وسيأتي إن شاء الله أتكلم عليها. إنما العلماء اختلفوا: هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ على قولين. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة. فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك، أم زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب، كأم زوجتك من النسب. وش أم زوجك من الرضاع يا عبد الله؟ التي أرضعت زوجته، سيدي؟ زين. حرام عليك كما أن التي ولدت زوجتك حرام عليك. بنت زوجتك من الرضاع من زوج غيرك، أما كان من الرضاع منك فهي بنتك، لكن بنتك بنت زوجتك من الرضاع من زوج سابق أو لا حرام عليك ولا لا؟ حرام عليك كبنتها من النسب. هذا رأي جمهور أهل العلم، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية خالف في ذلك وقال: إن المصاهرة لا تأثير للرضاع فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مسألة: رجل زنى بامرأة فأتت منه ببنت. السؤال: هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج ابن البنت؟ ب: هل يجوز للابن هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن يتزوج البنت؟ أما زواج الرجل من بنت من زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من حرم ذلك. والآن نستعرض أدلة الفريقين بما ذكره أهل العلم.
هنا أيضا ينبغي أن يذكر المذاهب، مدام أننا فمنهم مثل هو مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد أحسن.
بس ما دخلنا في الموضوع هنا يا شيخ، إحنا ما دخلنا في الموضوع، ما
أنت ذكرت هذا؟
إيه كل شيء، بعد ما بدينا.
لا تقول منهم من قال بالجواز ومنهم من قال.
أي نعم.
من الذي قال بالجواز؟
الآن يأتيك إن شاء الله.
طيب.
نعم. أولا القائلين بالتحريم أدلتهم من القرآن.
القائلون.
نعم. القائلون بالتحريم أدلتهم من القرآن هو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم.
وبناتكم
فإنها بنت فتدخل في العموم
بالرفع وبناتكم عليهم.
نعم
لفظ الآية. نعم.
وقال أبو عبد الله بن حيان والقرطبي في تفسيرهما أن البنت المحرمة كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة.
أما تلك النحو
ها لا لا تفسر.
نعم ها هم الألفية. نعم.
أدلتهم من السنة احتجوا بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا. ورد هذا الاستدلال أبو الطيب القنوزي في تفسيره بقوله: وهذا احتجاج ساقط، لأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال. ثانيا احتجوا بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حفص عن ليث وهو ابن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قلت: وهذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس الرأي فيه مجال، وهو يحدث عن أمر غيبي، ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنقول الصحيح. وأما سند هذا الحديث فرجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم فهو ضعيف، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث. ولكن ذكر الشافعي في كتاب الأم مثل هذا الحديث ولكنه مصدر باللعنة، وهو مروي عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قال ابن حزم: وهذا ظريف جدا. واحتج بما روي عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله، زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها. وهذا حديث ضعيف، وعله ابن حزم في المحلى بأنه منقطع في موضعين من إسناده. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال:
يقول ابن جريج
سم
ابن جريج.
نعم
فرصة
كيف
أقول عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه
وسلم؟ عن ابن جريج قال: أخبرك عن أبي بكر مو عن النبي صلى الله عليه
وسلم. أخبرت عن من؟
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم.
من أخبره؟
أي هذا الانقطاع
مجهول.
من
ما تخبرت يكون مجهول اللي أخبره.
أي مجهول بس
أقول مجهول
أي منقطع.
لا ما سمع سمى مجهول الراوي.
بس الراوي ما مذكور.
نعم
ما مذكور.
إذا ما ذكر إذا أخبرت عن فلان
أينه؟
هو يصير مجهول ما سمى منقطع.
بس على أن المجهول هو ما ذكر ولم يروي عنه
أحد. لا هذا مجهول الحال
ومجهول عين.
هذا مجهول
عين. ذكر أن يروي عنه واحد وما يروي
إذا عنه. قال أخبرت عن فلان أخبرت يعني أخبرني واحد.
أينه؟
من الذي أخبره؟ مجهول. أما إذا قال عن فلان وهو ما أدركه صار منقطع. هذا فرق بينهم. فهمت؟
أي نعم.
نعم.
واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا جرير.
وإن هذا الحديث لا أظهر أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا أرى. لا أرى كذا. ومثل هذا التعبير ما يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يحل لك. هذا أيضا مما يدل على ضعفه من حيث المتن. نعم لفظ.
واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها. قلت وهذا حديث ضعيف في علتان، الأولى الحجاج بن عطاء فإنه ضعيف كثير التدليس، والثاني أبو هانئ فإنه مجهول كما قال ابن حزم، وقال البيهقي إسناده مجهول وضعفه الحافظ في الفتح وذكره عن أم هانئ، والصواب ما ذكره ابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة في مصنفه، ولم يذكر أحد عن أم هانئ فيما نعلم، ولم أجد فيما هو بين يدي من كتب الرجال أحد يروي عن أم هانئ اسمه حجاج، والصواب هو عن أبي هانئ.
لا لا إذا قلته نفسه.
ثالثا ما روي عن السلف في التحريم صح ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن والشعبي، وهي روايتان عن عروة وابن المسيب، وهو مروي عن عمران بن حصين، ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي التحريم عن أبي حنيفة وأحمد وعن مالك روايتان، ورجحه شيخ الإسلام أي التحريم كما في كتابه الاختيارات، وقال في الإنصاف عن الخرقي إن وطأ الحرام
إيه يعني أفلح المجموع اللي جمع البعض
لو حلب الهاء ما حطيت الاختيارات بين قوسين يعني كتابي المسمى
إيه لا عبد الله يقول إنه كتاب مو منتهي في الشيخ مجموع اللي جمع البعض لكنه ينسب إلى رأي يعني لو حلف الهاء كتاب الاختيارات.
وقال في الإنصاف عن الخرقي إن وطأ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة، وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام، وذكره ابن عابدين في شرع على الفقه الحنفي عدم الجواز، وفصل في ذلك ثم قال ولا فرق في أصله وفرعه أو أخته أن يكون من الزنا أولى، ونقل عن البحر أنه دخل في البنت
أو أخته من أهم ما يكون الحواش هذا ما تولد من ماء لا شك فيه يدعو التحريم به.
ونقل عن البحر أنه دخل في البنت بنته من الزنا فتحهم عليه بصريح النص لأنها بنته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل انتهى. وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال إن القبلة واللام
هذا أيضا ما لم يثبت نقل، هذه مرت علينا قبل ليلتين قبل إن القرآن يحمل على مقتضى اللغة إلا إذا كان الشرع نقله عن معناه، إذا كان الشرع نقله عن معناه مثل الصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك فالعبرة بالمدلول الشرع.
وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال أن القبل واللمس يحرم الأم والبنت، وذكر الموفق بن قدامة في المقنع أن البنات سواء من حرام أو حلال لدخولهن في عموم لف وبناتكم.
أقول هذا غلط،
أنا ذكرنا وشدد في ذلك. وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.
يا وليد بيزعل بن مالك
كيف
من قراءتك وأنت تعتني بألفيتي من أفراد نادي
وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا
يكفينا المعنى
لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذه بنت مخلوقة من مائه وهي بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
تخلف بعض الأحكام هذا في القصور لأن الذي تخلف جميع الأحكام كل الأحكام ما عدا مسألة التحريم ولا كل الأحكام تتخلف إلا مسألة التحريم في بنت الزنا لا ترث، لا يرثها ولا ترثه وليس محرما لها، وليس محرما له، ولا تجب نفقتها، ولا كل الأحكام تنتفي إلا مسألة التحريم. فقوله تخلف بعض الأحكام وش يفهم من
في أشياء
إن الأكثر محرم، إن أكثر ما يتخلف تخلف، أن أحكام النسب في بنت الزنا أكثرها ثابتة، فالأمر ليس كذلك. وهذا هو الذي يوجب للإنسان الحقيقة التردد في هذه المسألة، لولا أن الرضاء يزيل الشك عن الإنسان لكانت المسألة فيها أشكال كبيرة، فما ذهب الشافعي قويا. نعم.
ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذاب. هذا ما أثر عن السلف في القول بالتحريم. ثانيا القائلون بالجواز.
نعم. إيه؟ لا له ملاعنة في باب اللعن. هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء. لا هو هلال بن أمية حكم الرسول به لهلال، لأنه لما تلاعنوا حكم به له، ولكن قال انظروا به فإن جاء فيه كذا فهو لهلال أو ها؟ شبها الرسول كان جاءت به كذا وكذا وكذا وجاءت به على النعت المكروه. ايه بالزوج.
ثانيا القائلون بالجواز من القرآن لم يذكروا دليلا من كتاب الله، وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنته، ولأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا يلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب، فإذا أخرجت من المحارم جاز نكاحه.
لا لهم دليل من القرآن. ها؟ لهم دليل من القرآن. إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. إيه. لو
القول وجعل نسبا وصفا.
وهو الذي
جعله نسبا فجعله نسبا
وصفا. إيه فجعله نسبا وصفا.
تعرفوا قالوا على وجه الشرف،
يعني
على وجه الشرف،
وقال
ما
لم يرد
على وجه الشرف فليس
لي. إيه. إيه. نشوء هذا المذكور بحثكم؟
لا ليس
لنا. على كل حال نشوف. طيب. المهم على كل حال أنهم لهم أن يحتجوا بالقرآن، لهم أن يحتجوا بالقرآن ويقولوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هل بنت الزنا ترث؟ لا ترث. إذا ما تدخل في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فليست داخلة في الأولاد نص القرآن، لأنها ما ترث. ولو كانت داخلة في القرآن، لو كانت داخلة فيها لورد. ثم بعد ذلك يقولون وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتكون داخلة في العموم، تكون داخلة في العموم. نعم.
من السنة استدلوا بذلك بما روي عن عائشة.
استدلوا
نعم.
استدلوا اقرأ اقرأ بعد استدلوا.
استدلوا بذلك بما روي
لذلك
لذلك استدلوا لذلك بما روي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابن حراما أينكح أمها، قال لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. وهذا قلت وهذا حديث باطل ومنكر، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، وابن حبان في الضعفاء، والدارقطني والبيهقي من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وعلته وعثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن معين وقال الهيثم وعبد الحق متروك، وكذا قال الحافظ في التقريب. والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا حديث باطل. ثالثا ما روي عن السلف في الجواز، ذكر الحافظ في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود المعقود عليها لا على مجرد الوطء، والزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. وقالوا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها وابنتها أجوز. قلت وهذا إذا لم تكن من مائه فيجوز نكاحها على قول الجمهور وابن عبد البر.
أظهر مراد الفتح هذا بنت المزني بها من غير مائه، هذا صحيح، هو قول الجمهور. قول الجمهور أنها تحل بنت المزني بها من غير مائه، من هي بنت الزاني؟ كلامك موهم.
لا ذكر
في الأخير، في الأخير تبين بعض الشيء، إنما قول الفتح أنه مثل الجمهور يعني بذلك بنت المزني بها غير المخلوقة من ماء الزاني، يعني مثل لو زنى رجل بامرأة يحل له ابنتها من غير طبعاً يحل، لكن على مذهب الحنابلة لا، على مذهب الحنابلة ما تحل. فبنت المزني بها حرام على الزاني ولو من غير مائه، لأنهم يقولون إن الموطوء بالنكاح، إن الموطوء بالزنا كالموطوء بالنكاح، فكما أن الربيبة ربيبة الموطوء حرام، فربيبة المزني بها مو من باب أولى، لا يكون حرام بس من باب أولى عسى تلحق. إنما على كل حال هو ضعيف أيضا، مثل الحنابل في هذا ضعيف بل باطل حقيقة، لأنه كيف نجعل أثر النكاح كالنكاح؟ ثم أن الله يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم منين؟ من نسائكم، والمزني بها ليست من نسائكم. يعني على كل حال عدل العبارة هذه، لأن اللي يسمع كلامه اللي يسمع في الأول يظن أن رأي الجمهور في نكاح المزني بنت المزني بها من مائه.
هذا أثر التعليق في البداية؟
إيه في البداية مراده المزني بها من غير مائه.
وروى البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها، فقال قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام. وهذا من
صحيح، هذا بنتها من غير مائه، بنت المزني بها من غير مائه. نعم.
وذهب الشافعي إلى الجواز كما في كتاب الأم، فذكر كلاما مثل هذا ثم قال إنما ثبتت الحرمة بطاعة الله، فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة، بل هتكت بها حرمة الزانية والزاني. وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين الوطن الحرام لا ينصر تحريم المصاهرة، والقول بالجواز إحدى الروايتين عن مالك نقلها عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ونقل أبو الطيب القنوزي في تفسيره أن هذا أي الجواز قول أكثر أهل العلم، واحتج الجمهور بقوله تعالى وأمهات نسائكم، وقوله تعالى وحلائل أبنائكم.
ترى هذا انتقل البحث، هذا رأسا لا تفرقوا بالبحث، يعني هذا انتقل البحث المصاهرة، إيه هو مو معنى،
لا هو ذكر يعني استدل على أنه
لا بس المصاهرة ما هي مسألة بنت الزام،
هو اللي هو ذكر ذلك.
لا ما هم يبحث.
وقوله حلائل أبناء، والموطوء بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم.
نعم.
واحتج بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، هذا ما ذكره أبو الطيب في تفسيره ومال إليه، واستدلوا بما رواه ابن ماجه.
شكرا. هذه على المصاهرة،
على المصاهرة
مهم مسألة. نعم. البقية كلها على هذا؟
لا انتهى الآن، يأتي
طيب الأخ. نعم.
وسل بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر موقوفا بلفظ لا يحرم الحرام الحلال، قلت هذا لا يصح سنده إلى ابن عمر. وقال أبو محمد بن حزم أن من زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها، والنكاح الفاسد والزنا في هذا سواء، هذا ما ذكرناه من أدلة الفريقين، والذي يترجح عندنا هو التحريم، وذلك من وجوه: أولا أن ظاهر الآية على عمومها ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله، ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه.
أي بس للمنازع أن يقول من يقولنا بنت
من يقول انها بنت اللغه تقول انها بنت
لا انا نتكلم عن الشرع
لا
قلنا القاعده عندنا ان القران ينزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك
نقد
إيه نقد يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فيحمل عليه فعلى هذا
بس ايش الدليل على انه
فنقول مثلا البنت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وتكلمنا بها الان نقول هل هذه بنتك وش الجواب ان قال نعم قلنا اذا ترث منك لان الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وانت لا تقول بالارث ولا لا ها وان قال لا قلنا اذا واحل لكم ما وراء ذلك فهي حلال ها المهم ان هي المشكله الان هل هي ابنتك ولا لا حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعاً ليست ببنت لك ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور خلاف الشافعي أنه إذا كان الرضاع مؤثر الرضاع مؤثراً وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك أولى فكيف بالتي خلقت من مائك تكون أحرم وأولى بالتحريم وفي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي وإلا أدلة قوية جدا قوية في نظري والعلم عند الله لكن واضح نعم
ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة
لا ما هي عندنا مصاهرة يا أخي اترك المصاهرة الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح
من جهة المرتضى
إيه من جهة المرتضى ما هي مصاهرة هذه
إيه
هذه في المصاهرة على أولادناكم هذه من جهة المصاهرة ما بعد نعم
الشيخ الآن بالنسبة للمرتضى ما يحرم عليه المرتضى أخواته
المرتضى يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأته المرتضعة يعني امرأة بنت رضعت من زوجتك تحرم عليها لأنها يعني رضعت من لبن امرأتك لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع مسألة خلافية وستذكر إن شاء الله فيما بعد نعم
وهو أقل نفوذا من بنت الرجل من الزنا لأنها من صلبه فمن باب أولى تحريم الثاني قياسا على
ذلك إيه إذا ما تقول مصاهرة تقول مثلا ويؤيد ذلك نعم ثبوت التحريم بالرضاع من لبن الزوجة نعم فثبوته بكونها خلقت من ماء من باب أول هذا صحيح نعم
ثالثا أن بنت الرجل من الزنا هي من مائه ولا يمكن أن ينكح ما كان سببا في إيجاده وتكوينه
طيب
رابعا
أو أحسن ما كان بضعة
منه أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في أن الابن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في قصة جريج
يعني سائق هم قصة ردوا عليها وله بسائق شرعا شرعا ما ينسب إلى الزان رسول قال ولاد الفراش والعهد الحجر
جريج انه نسب
هو قال من ابوك
قال فلان
من ابوك يعني من خلقت من ماء هذا الصحيح هذا هو الصحيح
خامسا ان ادله القائلين بالتحريم من السنه اكثر واقوى من القائلين بالجواز ان تخلف بعض الاحكام وهو العقد الصحيح لا ينافي كونها بنتا لأنها مخلوقة من مائه كما حكاه أبو الفرج
لا هذه علقنا عليها قلنا ما هو صحيح كل الأحكام متخلفة إلا التحريم نعم هات المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية لا أنا كلها ضعيفة لكن الأصل
ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا أي نكاح الرجل ابنته لم يؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته.
ابنته منين؟
ابنته
من الزنا ولا من النسب؟
أتفقها
ابنته علم لا ما أصلي
أصلنا من النسب
ها؟
أصل عند أطلاق أنها من النسب
من النسب ما في شيء
يعني إذا تزوجها
أبدا لا تفكر ما يقدر أحد يحكم على هذه ابنتي من الزنا هذا الدخل ابنته من النسب صحيح هذا مهم معروف عند العرب وإن كان معروف عند المجوس المجوس ينكحون ذوات المحارم تزوج الرجل ابنته نعم.
والظاهر أنه والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم
أين
والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم ذكر ذلك النظر ابن شميل المازني في كتاب المثالب. المسألة الثانية
نعم سم بقى لنا مصفحة
لا بس
طيب.
المسألة في هذا خلاف
المسألة الثانية
هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح البنت في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين الجواز وعدمه أدلة القائلين بالجواز القائلين
إيه صح
القائلين أنا مساء يا شيخ أذكر أدلة القائلين
لا أنت قلت القائلون في الجواز مساء قلت القائلون ما في أشكال قلت القائلين والصواب القائلون
كاتب ثانيا القائلين بالجواز ما
في إيه القائلون ثانيا القائلون لا جاءت في كلام العرب قلنا صحيح في كلام إنسان أكثر قوله اللحن ما يمكن صح نعم
من القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأخواتكم قال أبو حيان في تفسيره الأخت المحرمة كل من جمعك وإياها صلب أو بطن وهذه قد جمعك وإياها الصلب ثانيا من السنة لم يوردوا شيئا من السنة وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى وهذه فرع عنها والحكم واحد فإذا حرم الأصل حرم الفرع
صح.
ثالثا ما روي عن السلف في التحريم قال ابن عابدين في شرحه لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا قال في البحر وتدخل في ذلك أخته من الزنا لصريح النص لأنها أخته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبتنا وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي التحريم قول أبي حنيفة وأحمد قلت وكل من حرمها على الأب لا بد أن يحرمها على أبنائه لأنه يجمعهم الصلح وقال في المغني ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وتبعه على ذلك الشارع أدلة القائلين بالجواز من القرآن لم يذكروا شيئا من كتاب الله لأنهم أحلوها لأبيه فمن الأولى أن تحل لفرعه ولفروعه وأصوله من السنة الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحريم وتعليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى والأصل في النساء الحل إلا ما حرمه الشارع من ذهب إلى الجواز ذهب إلى الجواز الشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك وذهب أبو الطيب في تفسيره إلى الجواز وعللوا ذلك بأن وطأ الحرام لا ينشر المصاهرة كما حكاه الشيخ تقي الدين وكل من أباحها لأبيه ممن ذكرنا آنفا فلا بد أن يبيحها للإبن لأنه فرع عن أبيه لا ينفك عنه في مثل هذا والذي يترجح من أدلة الفريقين هو الأول وهو التحريم لأنهم متمسكون بظاهر ما أطلقه الله
على كل حال البحث جيد ولكن بس فيه تداخل مثلا الصهر ما تدخل معه الصهر شيء والنسب شيء آخر يلا هذا البحث الثاني
الحمد لله رب العالمين وبعد هل يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا قال القرطبي رحمه الله في الجزء السادس عشر صفحة
جزء صفحة
عند قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا
وهو الذي
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لم يدخل تحت قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا، لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا، وأصح القولين في الدين. وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. انتهى كلام ابن العربي. ثم قال القرطبي:
سبحان الله، كان بالأول جعل الزاني إما ثم على الرجل مسألة الله يعني في الإسلام إنما نقل المسألة هذه إلى الصهر غلط. أنتم ما اختزلتم الشيء من كلامه؟
لا،
نقله بلفظ.
ثم قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنا أو أخته أو بنت ابنه من الزنا، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن ماجشون وهو قول الشافعي. وقال أيضا عند تفسير قوله:
انتبهوا إلى أن أكثر من ينقلون المذاهب ما ينقلون مذهب الإمام حتى بداية المجتهد للرشد على أنه يحرر الأقوال ويعتني بها ويعللها ويدل عليها، ما يذكر كلام مذهب أحمد. والسبب في ذلك أن أصحاب الإمام أحمد كانوا قلة جدا في الأمصار، حتى أنه ما دخل في الأزهر إلا من سنوات قريبة، إلا كان في الأول مهم معروف. ولذلك لا تستغربوا أنه ما يذكر مذهب الإمام، مع أنه لا شك أنه إذا تأمل الإنسان المذاهب يجد أن في الجملة، ما هو في كل مسألة، أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة من غيره. هنا ذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم.
وقال عند تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم في المسألة 14: والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له، لأن الله
نحوية. لا إن النحو غير معاصر. نعم.
والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأمهات نسائكم وليست التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. ثم قال في نهاية بحثه بعد أن ذكر حديث جريج وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوق ويستدل به أيضا على أن المخلوق من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور. قلت: في كلامه ما يدل على أن بحثه الأخير في بنت المزني بها لأم لا من مائه، بخلاف بحثه الأول في سورة الفرقان حيث صرح بذلك. وأما وجه الاستدلال من الحديث فكما قال، وقد ذكر دليلا للمجوزين وهو ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر
في المدونة
لا
في مفسر يعني كل هذا من جامع لأحكام القرآن. وقد ذكر دليل المجوزين وهو ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح، رواه الدارقطني. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر في الفتح أخرجه الدارقطني والطبراني وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاص وهو متروك. وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال وإسناده أصلح من الأول. قلت قال ابن حزم في المسألة ولا يحرم وطء حرام ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا. وأما لو زنى الابن
خرج عن موضوع لا هذا هو الموضوع فيه الموضوع. إذا زنى بامرأة يقول لا يحل له ولا لفرع كل من تناسل منه
هذا
صح هو مقصود
وهو أن
من تناسل منه
منه صح
وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا. أما لو زنى الابن بها
لا اقرأ أول مسألة
ولا يحرم وطء
قال ابن حزم
ولا يحرم وطء حرام النكاح حلالا إلا في موضع واحد وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا.
هذا بالصحيح ما
هذا إيه لا. وأما لو زنى الابن بها لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده. ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها. والنكاح الفاسد والزنا في هذا كله سواء. برهان ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء.
هذه الصيغة يا جماعة هذه الصيغة إن كلامنا على
إيه بس عقب عليها
طيب أجل نسأل
في إطلاقه ثم حصره ما يتضمن حتى ولو كانت البنت من ماهر لا سيما مع قوله بعد ذلك ولم يأتي نص صريح لتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام. فالقول به لا يحل لأنه شرع لم يأذن به الله عز وجل. ثم قال بعد أن ذكر شيئا من أقوال المحرمين وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوطء حرام نكاحا حلالا. روينا ذلك أيضا عن ابن عباس ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا يحيى بن يعمر قال لا يحرم الحرام الحلال. ومن طريق أبي عبيد حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن سيب وعروة بن الزبير قالا جميعا الحرام لا يحرم الحلال. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عن من فجر بامرأة فقال لا يحرم الحرام الحلال. ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير قالا جميعا لا يحرم الحرام الحلال وهو أحد قولي مالك. وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وأصحابنا. وقال النووي في روضة الناظرين فرع زنى بامرأة فولدت بنت يجوز للزاني نكاح فولدت بنت يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره. وقيل إن تيقن أنها من مائه إن تصور تيقنه حرمت عليه. وقيل تحرم مطلقة والصحيح الحل مطلقة. ثم قال بعد مسألة أخرى قلت وسواء طوعته على الزنا أو أكرهها والله أعلم. وقال محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع فرع فإن زنى بامرأة فأتته بابنة يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان. وأما نكاحه لها فقد قال الشافعي رضي الله عنه أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ، لم أفسخ. واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كره للزاني أن يتزوج بها، فمنهم من قال إنما كره ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال لا يجوز له نكاحها، وهذا لو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمان
الناس. تعبير غريب. وش يقتضي؟
تقليل.
إن الناس قلة مع أنهم الجمهور.
من قال لا يجوز له نكاح، من قال لا يجوز له نكاحها، وهذا لو تحقق أنه من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه لم يحرم عليه نكاحها، لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لا غير. ومنهم من قال إنما كره له ذلك بإمكان أن يكون من مائه، لا أنه لم يتحقق ذلك. فلو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه لم يجز له تزوجها،
أو في الرؤية، لأن رؤية النبي حق لم على هالرأي
لم يجز له تزوجها. هذا مذهبنا وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز له تزويجها، واختلف أصحاب أبي حنيفة في علة تحريمها. وقال المتأخرون من أصحاب
دمارك من هذا النقطة، هؤلاء يرون أن تحريم بنت الزاني عليه من أجل المصاهرة، أنها بنت من جامع، بناء على أن الزنا تثبت به المصاهرة. وعلى هذا الرأي يجوز لولده أن يتزوجها، أن يتزوج بنت أبيه من الزنا، على هذا الرأي. ويجوز لأبيه أن يتزوجها بنت ابنه من الزنا، تجب عليكم إيه؟ لأن الربيبة إنما تحرم على الزوج فقط دون أقاربه. وهذا رأي ثالث جاء جديدا.
وقال المتأخرون من أصحابه إنما حرم نكاحها لكونها مخلوقة من مائه، فعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه، وهذا أصح عنده. دليلنا أنها منفية عنه قطعا بدليل أنه لا يثبت بينهما التوارث ولا حكم من أحكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحها كالأجنبية. وإن أكره رجل امرأة على
ما أقواه من دليل، هذا دليل قوي، لكنه بس مثل ما قلت يعارض بالرضاء، وقال مسألة التحريم في النكاح غير مسألة ثبوت الإرث والولاية وما أشبه ذلك.
وإن أكره رجل امرأة على الزنا فأتت منه بابنة فحكمه حكم الوطن، حكم ما لو طاوعت على الزنا، لأنه زنا في حقه. وقال الشنقيطي في أضواء البيان بعد أن ذكر كلام ابن العربي والقرطبي، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنا لا يحرم به حلال، فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتا شرعا. ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال، وذلك لأمرين: الأول أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبها صوريا بابنته شرعا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني هو يعبر كل كتب يعبرون هكذا تزويجها،
نفهم
استغربناه لكن أثبتناه.
لا هو صحيح تزويجها به، يعني تزويجها به لأنها هي ما هي بتزوج نفسها، تزوج
الثاني أنه لا
يقال تزوج به وهي يقال زوجت به. فهمتم؟ فتزويجها به
صحيح.
عرفتم؟
تزوجه
بها صحيح، يعني هو يعقد نفسه، لكن هي ما بتعقد نفسها وإنما يعقد لها، ويقال تزويجها به. عرفتم الآن؟ هذا هو
وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني أنه لا ينبغي له
أن تزويجها به،
يعني
أن تزويجها به، أما أن قصد يزعه أن تزوجه هو ولازم في الصواب تزوجها.
الثاني أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه، سبب وجوده معصيته لخالقه جل وعلا. فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما نشأ عن نفس الذنب. هذا ما تيسر جمع.
كان الشنقيطي يوافق الشافعي.
نعم يكره قراءة.
بس يقول ينبغي ألا يتزوج. ينبغي ألا يتزوج.
كان في
الرضاع.
قال كيف وقت فيه من رأى.
خذ يا.
ومنع من تزوجها.
نعم
عبد الله. عبد الله.
أنا بخطب ولا
كذا. طيب. أجل يا. نعم.
وما سبب هذا؟
لا مسألة الرضاعة هي قلت لك هي هي الركن هي عندي أنا هي الركن الأساسي في تحريم بنت الزوج. لا
مسألة
شك.
رضاعة مسكوك فيه هذه
المرة. لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن. لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن. قيل أنها إن قالت امرأة فبدأ بها. أو معنى أنه ينبغي لك أن تتركها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في المغني: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه. هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه، يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء، يعني الزاني، لأنها مخلوقة من مائه، فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة، ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كما لو تخلف الرق أو اختلاف الدين انتهى. وقال
اشتنا على بعض
في قصور.
وش اللي تخلف؟
كل
الأحكام إلا مسألة النكاح.
هو يعني هذا
إيه التعبير بتاع تخلف بعض الأحكام يتبادر إلى الذهن إن المتخلف 20%، مع أن كل الأحكام متخلفة، كامل الناس كلها متخلفة إلا مسألة تحريم النكاح، ولا حتى النظر ما ينظر له وليس محرما لها أيضا، بخلاف الرضاع. الرضاع يثبت المحرمية ويثبت جواز النظر، لكن هذا لا.
لأنه قال فلم تحل له كبنت من النكاح، يعني لو تخلفت بعض الأحكام في بنتي من النكاح
لا 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 تخلف بعض الأحكام في بنتي من الزنا ما يمنع أن تكون بنت له، هذا قصده.
وقال في الفروع وعمر رضي الله
ثم قال كما لو تخلف لذلك من مختلف دين، يبي يقيس على أن بنته من الحقيقية الوطن حلال يتخلف عنها مثلا الإرث إذا كانت رقيقة أو مخالفة في الدين.
وقال في الفروع وعمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد الفراش وقال احتجبي منه يا سودة، واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة، وكالوطئ في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئ
ثاب يعني اجتمع.
وكالمتغذية بلبن ثاب بوطئه وهو لبن الفحم، فالمخلوقة من مائه أولى. وكما
صحيح هذا الحقيقة، هذا الدليل لما ما يوجب الإنسان يشك في هذا الموضوع ولا الأدلة
ما طرق هذا
ما طرق في مكانين
هذا الدليل
إلا هذا الدليل. أيه غريب، يعني هذا الدليل سبحان الله ما يكون. نعم.
وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية
الدليل أنه إذا كان الشرع أثبت التحريم في من رضعت من لبن امرأتك، كيف لا يثبت التحريم في من هي من مائك؟ هذا من باب أولى.
وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت
كيف وكما
وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت قال المحشي في مخطوطة الأزهر لا ينشر. كلمة ينشر هذه
اسمها ما هي بعبارة سليمة ولا إلا أن كان مسألة ثانية.
يعني ينشر
الحرم. إيه بس الرضاع المحرم المحرم.
نعم.
الرضاع المحرم. نعم. صحيح إنه ينشر.
يعني النسخة الأصل.
الصحيح إنه ما دع عن رأي شيخ الإسلام في هذا المسألة إن ما صحيح إنه ينشر حتى لو أكفيت المرأة على أن ترضع وأرضعت كذا الحين. نعم.
واعتبر في موضع التوبة حتى في اللوار وحرم بنته من زنا انتهى. وقال في الاختيارات وتحرم بنته من الزنا، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فترد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله يقتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أن هذا في من عقد عليها غير متأول ولا مقلد فيجب عليه الحد. وقال أبو العباس كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنا، وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى.
إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولا أو مقلدا، ما لو كان متأولا أو مقلدا ما يرتد. يعني لو قال أن مذهبي مذهب الشافعي مثلا أو مذهب مالك أو تأول النصوص في هذا الأمر ما يرتد. أي حديث البراء في أن الرسول بعثه ليقتل رجلا نكح امرأة أبيه، فقال من هذا يقتل حدا يقتل كفرا، بعضهم قال حد لكنه يقتل في حال ولو كان غير محسن.
ولو
سهل
كان متأول
ما بالضبط الحديث نقطة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا فأجاب الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها، وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك؟ فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا، وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا، وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور، وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور إنه يوجد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، إلى أن قال وأحمد لم يبلغه أن في المسألة خلاف، وأن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرف. وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.
ما هي بعيد يعني على أطلاق الإمام أحمد ما بلغه هذا.
قول الله تعالى فهو أن يقال قول الله تعالى.
فهمين الموضوع هذا؟ يقول كان الإمام أحمد أطلق أنه يقتل، إن الخلاف ما كان معروفا في السلف، وكما عرفت من أول من قال به الشافعي، والشافعي شيخ الإمام، لكن يمكن ما ظهر إلا أخيرا، أو أنه ينسب إلى مذهب الشافعي لا إلى شخصه. نعم.
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازة، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة. وقال في موضع آخر لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا، لم يعرف أحمد وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا عن السلف، فأفتى أحمد بن حنبل أن من فعل ذلك قتل، فقيل له إنه إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك، فقال يكذب فلان، وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم
هذه التي قبل فعل عمر حقيقة أنه محل بحث ومحل نظر ومهمة جدا، وهي إلحاق ولد الزاني به إذا استلحقه. نعم. أما إذا كانت ذات فراش فهو الفراش، لكن إذا لم تكن ذات فراش واستلحقه الزاني هل يلحق به أو لا؟ هذه مسألة مهمة، وإذا كان ممكن نضعها أيضا بينكم للبحث، لأنها تقع إن بعض الناس والعياذ بالله يزني بامرأة بكر وتحمل منه، وهذه تجري عند بعض الناس، فإذا رأوا أنها حملت قالوا نبي نزوجه به خشية العار فزوجوها به. فإذا قلنا بجواز استلحاق الزاني ولده من الزنا فهذا العقد يكون صحيحا ويستلحق الولد، وإذا قلنا بعدمه صار العقد باطلا، وجب الانتظار حتى تضع ثم إن شاء تزوجها، وهذا الولد ليس له.
تزوجها هي وهي زانية.
لا تتوب تذهل إذا ظهرت التوبة زال عنها الوصف. ما يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، العقد على الحبل لا يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، إذا كان الولد للعاقد جاز، مثل لو وطئ امرأة بشبهة مو زنا، وطئها بشبهة ثم أراد أن يعقد عليها وهمي بلا سيوت يجوز، ما في مانع لأن الماء له.
قد تزعم انها تابت.
والله يا شيخ على كل حال التوبه هذا تظهر سلمك الله بعلامات الندم والبكاء والرجوع الى الله حسن العمل تظهر.
قد تخاف العار وتبكي
لا يزوجها الرجل. مشكلة هذه. على كل حال إذا نقول إذا تبين أنها تابت يجوز نكاح. بس الكلام على إنه هذه المسألة الحاق الزاني لأن الجمهور على خلاف الجواز. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز. وكلام ابن القيم في الهدي فيه فيه تردد. هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. المسألة ذي يقول لعلك تحقق أنت هو اقتراح جيد اقتراح جيد لك إلى ليلة الأحد إن شاء الله. والله يا أخي استفدنا هذا أنا عندي أفيد من القراءة.
لا
هيا
الفرق
طلب عشان تفتح من فازت المواقع. طيب كمل بعد ناخذ ليه ثانيه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللاهل الحجر. هذا اذا كان المراه في زوج. واما البغي التي لا زوج لها فباستلحاق الزاني ولده منها نزاع.
من يقوله شيخ
هذا
كلام من كلام الشيخ
البغي ولا
لا لا مو بحمد لا كلام الشيخ. طيب هذا جيد. نعم.
وذكر في مكان آخر أي شيخ الإسلام.
نعم.
قوله فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهذا أولى بالتحريم شرعا وأولى أن يدخلوها في عين التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ومالك وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين. ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر
حرمه. مر علينا قبل قليل مذهب مالك
رواية
القوة بالجواز لكنه مو رواية قول المذهب قول في مذهب مالك.
ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة. فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف. وقد ذهب إلى كل قوم كثير من أهل العلم كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك. وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم. وأجاب في موضع آخر بقوله لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين إلى قوله وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف في ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم. انتهى.
إنما نص
وقالوا يمكن وأنكروا أي كثير من أصحاب الشافعي قالوا قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم.
وش معنى
يعني كثير من أصحاب الشافعي
حتى إنما أنكر على بنتي من الرضاع وش معنى؟
أنكروا أنه قال يعني في بنتي من الزنا
ولكن قالها في بنتي من الرضاع
أنه نص على بنتي من الرضاع هنا أن قوله في بنتي من الرضاع
بنتي من الرضاع ما حد يقول إنه حلال.
لا أنكر الحلم
ها؟
لأنهم يريدون أن أنكر الحلم.
أنتم ذاكين صفحته؟
نعم
راجعوها شوفوا العبارة إذن إجابة كتاب نشوفه إن شاء الله.
قال أنا عدت مرات
وعلقنا عليه نشوف.
قلت قوله وأنكر هكذا في مجموع الفتاوى والله لأنها خطأ مطبعي والصواب وأنكروا أي أصحاب الشافعي والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة.
بس هذه ما بس الناس تنكر وأنكر هذه من المشكلة. أنكر يعني هؤلاء القوم ما هي مشكلة أنكر. اللي مشكل قولوا بنت من الرضاع وقالوا هذا في بنته من الرضاع.
أنكره مثلا
الشافعي
نص على
هل بنته
من الزنا؟
إيه.
وإنما نص على
تحريم بنت
الرضاع.
لا ما
كره تحريم.
إيه. هذا موجب العبارة، ولهذا الظاهر أن العبارة فيها حذف ولا
لا يجوز قول لا يجوز أن يتزوجها، لأن الشافعي نص على أن هذه بنت من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها.
هم حين بينكرون أن الشافعي نص على حلها على حل بنته من الزنا، هم قالوا وإنما هذا في بنته من الرضاع. صكوا يا صكوا يا عثمان. لا ما صك. نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، وذكر منهم انه كان رجل من بني اسرائيل يقال له جريج، وفيه فاقبل على الغلام فقال من ابوك؟ قال الراعي. وذكر الحافظ في الفتح انه جاء بلفظ انا ابن الراعي انتهى. فهذا الحديث دليل صريح على ان ولد الزنا ولد للزاني. واشار القطمي في تفسيره الى هذا الحديث ثم قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطأ الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده انتهى. فخلاصة ما سبق أن ولد الزنا كغيره لعموم الآية ولحديث هلال بن أمية في الصحيحين ولحديث جريج في الصحيح، ولأنه خلق من ماء الزاني فلا فرق بين الحلال والحرام في هذا، ولأن عمر ألحق أولاد الجاهلية في آبائهم، وقوله عليه الصلاة والسلام الولد الفراش وللعاهل الحجر الحديث. الله أعلم.
الولد الفراش هذا ترى ما يعجبه، للعاهل الحجر أنا موجود هذا لا تحطون في أدلتكم.
لكن آخر الحديث السجن
يطول. لا هذا ما قلتوا أنتم أول في دليلكم هذا. أقول ما قلتوا في دليلكم هذا. أقول ما ذكرت محل الشاهد يعني. فينا الآن نقنا الولد في الراش والعهد الحجر.
نعم.
هذا دليل ليس لمن يقول بأن ولد الزنا كولد الصلب. نعم. ليس دليل. ليس دليل.
لكن آخر الحديث.
آخر الحديث واحتجب منه يا سودة ما جبتوه.
إحنا قلنا الحديث.
لا ما أصلح. هذا باتفاق المستدلين انك تحذف الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد، هذا عيب. وقوله واحتجب منه يا سودة هذا وتركت الاول. ثم ان واحتجب منه يا سودة ذكرنا فيما سبق، هل هو على سبيل الاحتياط ولا على سبيل عماد الدليلين او السببين؟ في خلاف، وان كان الراجح عندنا انه على سبيل الاحتياط، لأن هذين السببين متناقضان، لا يمكن العمل بهما جميعا.
بين الحجاج وقول قريش
أيضا
عليهم والله، قال هذا أبوك، قال من أبوك؟
الراعي. صحيح. هذا معناه أنه يدل على أن تحريم الزنا، على أن البنت من الزنا حرام، لا واضح.
هل يصح استدلال الحديث واحتجب منه سودة؟
ما يصح، إلا على سبيل الاحتياط فقط. فأنتم إذا معناه إذا قلنا بهذا معناه أن لنا شوي وجعلنا أنه من باب الاحتياط. لا الحقيقة أنه من باب الاحتياط، تحريم بنت الزنا من باب الأمر القطعي، من باب الأمر القطعي يا أخي. لا ما ينبغي أن نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها. إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفها. المسألة عندي أنها من المقطوع به، من المقطوع به، والذي يجعل ذلك هو ما ذكرت في مسألة الرضاع. معقول إن الشارع يحرم بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن من زوجته، كنت أنت السبب في تأثره أو في حصوله، ثم لا يحرم من خلقت من 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 مائك؟ هذا شيء.
إذن
نشكب
على هذا
يعني. أيه. إيه اشتبوا عليها، ما تصح لا طردا ولا عكسا ولا وضعا ولا موضوعا ولا شيء.
نذكر أن الشهر الثامن
ما تسمح.
شيخ إذا كانت ليست في الماء الراجح إذا
شلون؟
إذا كانت ليست في الماء
لا الراجح بيجينا إن شاء الله في مسألة الصهر الراجح أن الزنا لا يؤثر إطلاق في مسألة المظاهرة. أربعة أنواع: محرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة وبالملاعنة وبالاحترام، خمسة أنواع. سبق لنا المحرمات بالنسب، ومنها على القول الراجح ابنته من الزنا فإنها حرام عليه، وسبق لنا أن التحريم أيضا ينتشر إلى فروع الزاني وأصوله، يعني أنها كابنته من النسب تماما. وسبق لنا النقاش في هذه المسألة وآراء العلماء في هذا، وأن الراجح هو هذا الأمر. أما الثاني فقال المؤلف: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع ألف هنا للسببية أي بسبب الرضاع، ما يحرم بالنسب أي بسبب النسب، والنسب هو القرابة. وقد سبق لنا في باب الميراث أن أسباب الإرث ثلاثة، منها النسب، وقلنا إن النسب هي القرابة وهي الاتصال بين شخصين بقرابة بولادة، قريبة كانت أو بعيدة. إلا أنه كما عرفتم فيما سبق ما يحرم من النسب إلا الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط. أما الرضاع فيقول المؤلف: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون لبن آدمية، أن يكون لبن آدمية احترازا من لبن الشاة. فلو ارتضع طفلان من شاة لم تكن أما لهما من الرضاع، أولا، ولا يكونان أخوين. واحتراز أيضا من لبن الرجل، نقلنا لبن آدمية، احتراز من لبن الرجل. وأظن غانم يقول شو لبن الرجل، هل يمكن؟ العلماء هكذا يقولون، فرضوا هذه المسألة وقالوا يمكن أن يوجد لبن من رجل، نعم، والله أعلم هل يكون هذا أم لا. المهم على كل حال لا بد أن يكون من آدمية. الدليل قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهات، وهي أمهات ما تكون إلا لأمهات الآدميين. وقد قيل إن الفرق بين أمهات الآدميين وغيرهن أن غيرهن يقال الأمات ما يقال الأمهات. يعني مثلا عندك غنم فيها أطفال صغار وفيها أمهات، تقول هذه هي الأمات، ما تقول الأمهات. الأمهات يقول بعض أهل اللغة إنها خاصة في الآدمي، في الآدميات. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكثر، وهذا الشرط معترك بين أهل العلم، فمنهم من لم يشترطه إطلاقا، منهم من لم يشترط إطلاقا، واستدل بعموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم، ما قال خمس ولا ثلاث ولا أربع إلى آخر، ما قال شيء. فيرى هؤلاء أنه يثبت الرضاع بمرة واحدة، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لزوجة أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه، ولم يقل خمس رضعات. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت بأنه أرضعته وزوجته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستفصل كم أرضعته. نعم، قالوا فهذا دليل على أنه لا يشترط الرضاع، لا يشترط العدد، لا يشترط العدد. وقال بعض أهل العلم إن المحرم ثلاث رضعات، محرم ثلاث رضعات فأكثر، وما دونهن فليس بمحرم. واستدلوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. قالوا فمنطوق الحديث، منطوق الحديث أن الثنتين لا تحرمان، فمفهومه أن ما فوقهما محرم، أن ما فوقهما محرم. وقال بعض أهل العلم المحرم خمس رضعات، المحرم خمس رضعات. واستدلوا بما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. أفهمتم؟ فالآن هذه الآراء الثلاثة هي التي في الحقيقة لها شبهة نظر، فيها آراء أخرى سبع وعشر لكنها ما أعلم لها وجها، إنما هذه الآراء الثلاثة هي أصل الخلاف، هي أصل الخلاف. فأما من قال إنها واحدة فعرفتم أدلتها، ومن قال إنها ثلاث استدلوا بمفهوم، استدلوا بمفهوم. وين المفهوم؟ لا تحرم المصة والمصتا ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا المنطوق المفهوم ما فوقهما يحرم. والذين قالوا خمسا استدلوا بمنطوق خمس رضعات معلومات، أيضا مع الشك لا عبرة بهن، لا بد يكون معلومات يحرم. فإذا رجعنا إلى القاعدة الأصولية وجدنا أنه متى ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه، إذا ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه، لكن النص المقيد أعله بعض أهل العلم، ذكر له علة وقال كيف تكون هذه الخمس من كتاب الله وهي لا توجد فيه، وكيف تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن والقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كان هذا القرآن هذا الحديث ثابتا لوجب أن تكون الآية باقية، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن أين تروح؟ ما يمكن تضيع بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يتلى من القرآن. قالوا فهذا دليل على أن الحديث غير صحيح، لأنه مخالف لصريح القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فإذا كان كذلك رجعنا إلى الحديث الثاني المقيد بمفهومه بإيش؟ بالثلاث، المقيد بمفهومه بالثلاث، فيكون مقيدا للإطلاق في قولها اللاتي أرضعنكم، وفي قوله أرضعيه، وفي قوله إني قد أرضعتكما، يكون هذه النصوص مقيدة مطلقة. وأنا قلت مطلقة ولم أقل عامة، ما قلت عامة، لأن صيغة الفعل ليست من صيغ العموم، من صيغ إيش؟ من صيغ الإطلاق وليست من صيغ العموم. صيغ العموم كما تعرفون اسماء الشرط والموصول وما أشبه ذلك. هذه الفعل يقال فيه أنه مطلق ولا يقال عام. الحقيقة أن هذه العلة التي ذكرها من علل حديث عائشة علة قوية، علة قوية في بادئ الأمر، لكن أجاب عنها أهل العلم وقالوا إن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحا فلا ينبغي أن نعله بمجرد ظاهره، بل يجب أن نلتمس له تأويلا صحيحا. وهذا حق، هذه الطريقة والقاعدة حق، أنه متى صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن نبدله باحتمال يمكن إزالته، لأن المسألة خطيرة، لأنك إذا أعللته ورددته معنى ذلك أنك أبطلت حكما حكم به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن قولها وهي فيما يتلى من القرآن أنه كان نسخها أخيرا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من لم يعلم بالنسخ نعم يتلوها، ومن علم بالنسخ ما كتبها في المصحف، ما كتبها في المصحف ولا تلاها. فحملوا قوله وهي فيما يتلى إيش؟ على أن بعض الناس يتلوها، بعض الناس، لأن قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، الجملة وهي فيما يتلى حال مقيدة لقوله توفي، يعني في حال وفاتك كان سمعون. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا لا يكون الحديث معلولا بذلك لإمكان الجواب. وكلما أمكن تصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح السند إليه فإن الواجب هو ذاك، الواجب هو ذاك. إذا تبين هذا فيقال ما نوع النسخ الواقع في هذا الحديث؟ قلنا أما باعتبار جزئه الأول فهو من باب نسخ اللفظ والحكم، من باب نسخ اللفظ والحكم. وش هو الأول؟ عشر رضعات، هذه منسوخة لفظا وحكما. وأما باعتبار الجزء الثاني فهو من باب المنسوخ لفظا لا حكما، من باب المنسوخ لفظا لا حكما. وهذا وارد في القرآن، في القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. نعم. طيب، إذا كان هذا حديث صحيح وزالت العلة فإنه يقضي على ما سبق من الإطلاق أو التقييد بالمفهوم في ثلاث. كيف ذلك؟ لأن المطلق يقيد ما في إشكال، والمفهوم لا يعارض المنطوق، المفهوم لا يعارض المنطوق، وذلك لدخوله في دلالته. السبب أنه لا يعارضه لدخوله في دلالته، لا تحرم المص والمصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. هل يعارض خمس رضعات معلومات المحرم؟ لا، لأن خمس رضعات معلومات المحرم تقول أيضا لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المص والمصتان، هذا مدلولها أيضا، أليس كذلك؟ ويكون ما زاد على الثلاث زيادة علم، يكون ما زاد على الثلاث زيادة علم يجب الأخذ به. ولهذا يقولون إن المفهوم لا يعارض المنطوق. السبب لدخول المنطوق هذا في المنطوق ذاك، في منطوق ذلك، فإن لا تحرم يدل عليه قوله خمس رضعات معلومات، أليس كذلك؟ وما زاد على الثلاث الذي هو الذي دل مفهوم حكم المقيد بالثلاث على أنه جائز على أنه غير محرم، نقول ما زاد على ذلك قد وجد فيه النطق أو المنطوق بحديث خمس رضعات، فيكون زيادة علم، والأخذ بالزيادة الصحيحة نعم واجب. وهذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن بقي عندنا بحث آخر، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هذه بعد مشكلة. هي المصة، هي إمساك الثدي، هي الوجبة أو ما أشبه ذلك. نعم فيها خلاف أيضا، فيها خلاف. فمنهم من قال إن الرضعة هي المصة، فإذا مص الصبي الثدي ثم ابتلعه فهذه وحده لقولها المصة والمصتان، فعلق الحكم بالمص، فإذا كان مصة أو مصتان علق الحكم بها. بعضهم يقول إن الرضعة إمساك الثدي، فما دام الثدي في فمه فهو رضعة، فإذا أطلقه فهي رضعة ثانية، فهي رضعة ثانية. قالوا لأنه قال الإملاجة والإملاجتان، والإملاجة إدخال الثدي في فم الصبي، فما دام في فمه لو مص مئة مرة فهي واحدة، ولو تكركشه ويلتفت ويرجع فهي ثانية. ويمكن على هذا في مجلس واحد يرضع عشر رضعات أو أكثر. ومنهم من قال إن الرضعة معناها الفعلة من الرضاع، فعل من الرضاع، فإذا انفصل كل واحد عن الأخرى بفاصل طويل فتلك رضعة ثانية، أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة. نعم كما تقول هذه أكلة، هذا غدا، هذا عشاء، وما أشبه ذلك. فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك يكون عشاء، العشاء مجموعة اللقم هذه. نعم وكذلك الغداء، ما كل ثمرة تبلعها تكون غداء، إنما الغداء مجموع الأكل. وعلى هذا فيكون المراد بالرضعة معناه الفعلة من الرضاء التي تنفصل عن الأخرى، تنفصل عن الأخرى. وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة. في الحقيقة أن هذه الآراء أيضا الثلاثة تكاد تكون متكافئة، فما الذي يرجحها؟ يرجح أحدها الآخر، يرجح أحدها على الآخر. عندي أن الأصل عدم التأثير، الأصل عدم التأثير ولا لا؟ حتى نتحقق وجود الشرط. فهذا الذي ارتضى مص وأطلق ومس وأطلق ومس وأطلق، عندنا شك الآن هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هل هذا مراد الآية التي نسخت أو لا؟ فما دام عندنا